شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نسعد كثيرا باستضافة الشيخ فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي عند الآية 28 بعد 100 من آيات سورة النساء. استمعوا إلى هذه الآية وما يليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى. نستمع إلى هذه الآيات مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
شيخ فالح، ونحن نعيش مع هذه السورة ونتفيأ ظلالها، وهي سورة النساء، والحديث معنا في هذا السياق عن النساء وعن المرأة. حبذا يعني لو بدأنا معكم في الآية الأولى وذكر صلة هذه الآية بما سبقها من آيات، ومن ثم نبقى مع المعاني المتضمنة فيها والدروس والفوائد الإيمانية المستقى منها. نقول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، الآية. تفضل، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير، إلى آخر الآية. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى في الآية التي قبلها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذه الآية كما سبق معنا في أحوال بعض الضعفاء من الناس، وفي مثل النساء ومثل الولدان والمستضعفين واليتامى وغيرهم. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنساء في جانب من جوانب حياتهن، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وإن امرأة خافت من بعلها، البعل هو الزوج، البعل هو الزوج، فإن خافت المرأة من هذا الزوج نشوزا، يعني أن يترفع عنها، أن يتركها، عدم رغبته فيها، أو إعراضا، أعرض عنها، فالأفضل في هذه الحالة والأحسن يعني يكون الصلح بينهما. وقد يقول قائل: كيف يكون الصلح والرجل لا يريد المرأة هنا، معرض عنها؟ الصلح هنا بسماح المرأة بالتنازل عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها من أجل أن تبقي زوجها معها، من أجل أن تبقي زوجها معها. لا شك أن المرأة بالزوج ليست المرأة بدون الزوج، فالمرأة بالزوج ولو كان يعني أهمل بعض حقوقها ورضت بهذا التنازل فهو أولى لها من عدمه، أو ترضى بأقل من الواجب الذي لها، سواء كان من حيث النفقة والسكنة أو من حيث إن كان لها ضرة أن تتنازل عن ليلتها ويكفي مجيئها ساعات من النهار أو ساعات من الليل. هذا المراد بالصلح هنا، يعني أن يصطلح على وضع تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها. هذا الصلح لا جناح عليهما فيه، يعني لا إثم عليهما فيه إذا اصطلح عليه، إذا اصطلح عليه. والرسول والله سبحانه وتعالى يقول هنا: والصلح
خير.
خير، بلا شك أن الصلح خير، لأن الصلح بين الزوجين خير من أن يقصي أحدهما الآخر، لما في هذا الصلح من بقاء الحياة الزوجية وبقاء الألفة والسماحة ومسيرة الحياة، وبخاصة إذا كانت الزوجة مع زوجها فترة طويلة، من عدم الخير أن تلغى هذه الفترة كلها ويحصل الفراق. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: والصلح خير، حتى في حال تنازل الزوجة عن بعض حقوقها. هذا التنازل ينبغي ألا يؤدي بالزوج إلى الظلم، وينبغي ألا يؤدي بالزوج إلى الظلم. والله مثلا تنازلت عن ليلتها، معنى ذلك أن يهملها مدة من الزمن ولا يأتيها مطلقا؟ يقول والله هي تنازلت عن ليلتها، هذا دخل في دائرة الظلم، دخل في دائرة الظلم. التنازل عن الليلة هذا حق من حقوقها، تنازلت عنه لا يعني ألا يأتي إليها وألا يجلس معها، وبخاصة إذا كانت ذات أولاد. هذا التنازل أيضا لا يعني إلغاء الحقوق عن الأولاد إن كان لها أولاد، لا يعني إلغاء حقوق الأولاد، فحقوق الأولاد باقية. ليس لأحد حق التنازل عن الأولاد. بعض الأزواج للأسف الشديد، وهذا تعيشه المحاكم القضائية، عندما يكون بينه وبين زوجته مشاحة يهمل حتى الأولاد. لا يا أخي، ليس هناك مجال لأن تلغي حقوق الأولاد، فتلغي النفقة مثلا، تلغي مجال التربية، تلغي الجلوس مع الأولاد، تلغي حالة الأولاد مطلقا، فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز،
يريد عقابها مثلا، أو يريد
يعني من باب عقاب المرأة، أو من باب أن المرأة تنازلت، معنى ذلك أنها استصحب الأمر حتى مع أولادها، وهذا طبعا لا يجوز. إذن الصلح خير. قال الله جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. النفس هنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى مبنية على الشح، تريد حقها دائما، تريد حقها دائما، وجبلت الأنفس على هذا، جبلت الأنفس على هذا، وأحضرت الأنفس الشح. والشح هو عدم التنازل أو بذل ما يملك الإنسان لغيره، عدم التنازل أو عدم بذل ما يملك الإنسان لغيره، فيحرص على حقه دائما الذي له، هذا هو الشح. فالأنفس مجبولة على هذا طبعا، كل يريد ماله، كل يريد حقه، كل يريد أن لا يتنازل عن ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول أو يوجه إلى أن ينبغي للمؤمن أن يعود نفسه التنازل عن هذا الخلق الدنيء إذا بلغ مبلغه في النفس، إذا بلغ مبلغه في النفس. لذلك قال، يذكر الله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني أنت أيتها المرأة لا يصل بك الشح إلى ألا تتنازلي عن حق يسير من حقوقك، ومن ثم يقع الفراق والطلاق والتباعد بين الزوجين، فعليك أن تتنازلي حتى لا يغلب الشح عليك في مثل هذه الحالة. ثم قال سبحانه وتعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان يكون في حق الله جل وعلا، ويكون في حق المخلوقين، في حق الخالق وفي حق المخلوق. أما في حق الخالق فهو عبادة الله جل وعلا على أعلى درجات العبودية، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان على درجتين في حق الله جل وعلا، الدرجة الأولى والأعلى هي أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى تصلي وأنت تستشعر أنك ترى الله سبحانه وتعالى، تبلغ هذه الدرجة. الدرجة الأقل أن تعبد الله وتستشعر أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك،
يراك، تستشعر أن الله يراك، وهذه درجة من درجات الإحسان، وهي في قمة العبودية. فيصلي الإنسان مثلا ويستشعر أن الله يراه، كذلك وهو يدفع من زكاة ماله أو شيء من ماله بالإنفاق أو التبرع أو في الصيام أو في قراءة القرآن أو في أي مجال من مجالات العبودية لله عز وجل، يستشعر أن الله يرى. هذا هو الإحسان في حق الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان في حق المخلوقين فهو أن تحسن إلى المخلوقين بأي نوع من أنواع الإحسان، من أن تنفعهم بالمال، أن تنفعهم بالجاه، أن تنفعهم بالعلم، أن تنفعهم بالخير الذي عندك، بالخبرة التي عندك، بالدلالة على ما يستفيدون منه، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، إلى غير ذلك. هذا هو الإحسان إلى المخلوقين بأي طريق من طرق الإحسان. قال الله سبحانه وتعالى في بعد هذه الآية التي تكلمت عن تنازل المرأة، قال وإن تحسنوا وتتقوا، هذا هو الإحسان. أما التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات، بفعل المأمورات وترك المنهيات. في هذه الحالة اعلموا كما قال الله سبحانه وتعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فجعل الله سبحانه وتعالى فعل المرأة بالتنازل عن شيء من حقوقها هو من الإحسان والتقوى، هو من الإحسان ومن
التقوى.
وإذا فعلت المرأة ذلك فالله سبحانه وتعالى يخبر بأنه خبير بما يعمل الناس، خبير بما يعمل الناس، وينبني على هذا أو هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ لها هذا العمل ويجازيها عليه الجزاء الأوفى عنده يوم القيامة. نلاحظ ختام الآية بالتقوى، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور جعل مصدر هذا الفعل الخير هو التقوى، وهو من التقوى. نعم.
شيخ فالح، هل المرأة إذا تنازلت عن بعض حقوقها هل لها أن تعود في المطالبة بها مرة أخرى بشكل عام، يعني سواء في مثل هذه الحالة إن خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا، أو في
لها أن تطالب، ولكن ليس للزوج أن يستجيب. وأصلا هذا التنازل إذا استشعر أو استصحب أنه لكي تسير الحياة الزوجية، فمعنى ذلك أنها إذا طالبت في يوم ستعود. من الأيام سيعود، ستعود المشكلة، ومن ثم قد يقع الفراق. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
هنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن أمر عظيم، وهو أن الحياة البشرية يجب أن تسير وفق سنن الله سبحانه وتعالى. من هذه السنن قال الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لو تذكرنا الآيات الأولى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم قال بعدها:
فإن خفتم
ألا تعدلوا فواحدة. طيب كيف هناك يشترط العدل، وهنا يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هنا لا تنافي بين الآيتين، لا تنافي بين الآيتين. هنا الكلام عن العدل المطلق، الكلام هنا عن العدل المطلق، والعدل المطلق هذا لا يستطاع، يعني بمعنى العدل في النفقة، في السكنة، في المبيت، في أيضا المشاعر والحب والرغبة الجنسية وغيرها. أما الأشياء الأولى فهي التي وجهت لها الآية الأولى في سورة النساء: وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل المراد هناك هو العدل المادي الظاهري، وهو العدل في النفقة والسكنة والمبيت، النفقة والسكنة والمبيت. أما المنفي هنا فهو العدل المطلق الذي يشمل
المشاعر،
مشاعر الزوج تجاه زوجته، كذلك الحب، كذلك الرغبة الجنسية. هذه لا تملك، هذه لا تملك، فهذه لا يستطيع العدل فيها، لا يستطيع العدل فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، وهو المبيت والنفقة والسكنة، فلا تلمني فيما لا أملك، وهو أن المشاعر لا تملك، والحب لا يملك، والرغبة الجنسية لا تملك. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعفو عن هذا ويقول: ولو حرصتم، يعني لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تميلوا ميلا كثيرا، يعني انتبهوا لهذه الأمور. فلا يعني ذلك أن المرأة لما تتنازل عن شيء من حقها ومن ثم لا يكون العدل في النفقة أو السكنة بتنازلها، ثم أيضا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، فهذا قد يؤدي إلى الظلم، قد يؤدي إلى الظلم. فعليكم أيها الأزواج أن تفعلوا ما تستطيعون من ما يعني يقرب إلى العدل في هذه الأشياء الذي باستطاعتكم، والذي باستطاعتكم النفقة والسكنة والمبيت، يعني القسم في المبيت، فهذا يلزم فيه العدل، يلزم فيه العدل، بخلاف ما ذكر من المشاعر والحب والرغبة الجنسية وغيرها. وهذه الآية تدل على أن صفة العدل واجبة في الجملة فيما يستطاع، فيما يستطاع، مثلا العدل بين الزوجات، العدل بين الأولاد، العدل بين الموظفين، العدل في المسؤوليات وغير ذلك، فهذا العدل يجب أن، فهو أمر واجب يجب أن يقوم به من يكلف بهذه الأمور. كذلك لا يجب ما يكون مما لا يملك، أن تعدل بين الأولاد في العطية، أن تعدل في اللباس، أن تعدل في ما يحتاجون، لكن لا تستطيع أن تملك القلب، لا تستطيع أن تملك القلب. فقد يقدم ابن على ابن أو بنت على بنت، ولكن هذا التقديم في المشاعر والحب يجب ألا يتعدى إلى الأمور المحسوسة، يجب ألا يتعدى إلى الأمور المحسوسة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يعني تصلحوا بينكم وبين زوجاتكم، والزوجات بينها وبين الأزواج، وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فعليكم أن تصلحوا فيما بين الزوجين، وأن تصلحوا فيما بينكم وبين الناس، وأن تصلحوا فيما بينكم مما يحصل به التنازع. كل ما يؤدي إلى الصلح تعمه هذه الآية، تعمه هذه الآية. قال: وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أصلحتم وإذا اتقيتم الله، فالله سبحانه وتعالى فيما زللتم فيه يغفر الله لكم، سواء قصرتم أو أذنبتم أو يعني حصل ما حصل منكم من غير قصد أو من ما لا يستطاع، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نلاحظ أيضا الآية هنا ختمت بالتقوى، بالأمر بالتقوى، والآية اللي قبلها ختمت بالتقوى، فيدل على أن الإنسان في مسيرته في الحياة يجب أن يستصحب تقوى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يستصحب تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنها مصدر لتوازن الأمور وعدم الظلم والميل، سواء في الحياة الزوجية أو غيرها من الحياة. نعم.
ثم قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
هنا انتقل إلى الأمر الآخر، إذا لم تتنازل المرأة عن حقها ولم ترضى بهذا التنازل، وقد يكون هناك أمر يستدعي عدم مسيرة الحياة بهذا الخلاف الموجود، قال الله سبحانه وتعالى: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا سواء كان بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك من أنواع الفراق، يغني الله كلا يعني من الزوجين من سعته، يعني من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة أخرى قد تكون خيرا له من الزوجة الأولى، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، والزوجة التي انفصلت عن هذا الزوج يغنيها الله سبحانه وتعالى بزوج خير من ذلك الزوج، فالله سبحانه وتعالى قال: يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. واسعا كثير الفضل سبحانه وتعالى، كثير الرحمة، واسع الرحمة، عمت رحمته كل شيء. وفي الوقت نفسه قال حكيما، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر للخلق ما يناسبهم بحكمته جل وعلا. ولذلك قد يكون من الحكمة هذا الفراق، قد يكون من الحكمة، من حكمة الله جل وعلا الفراق بين هذين الزوجين، لأن الحياة لا تستمر بينهما. نعم.
وهذا الفراق مع التأكيد عليه شيخ فالح ليس هو أول الحلول، يعني ينبغي تأجيله وتأخيره
بلا شك، لأن الله أخره.
نعم.
وإن يتفرق جاء بعد محاولة الصلح.
صحيح.
لكن أحيانا قد لا يكون الصلح هو الحل المناسب.
صحيح.
لأن طبيعة هذه المرأة تختلف عن طبيعة هذا الرجل مثلا، فحاولوا الأبواب يعني مسدودة، فيأتي الفراق، والفراق قد يكون رحمة بالجانبين.
صحيح.
كما قال الله سبحانه وتعالى: يغني الله كلا من سعته. المرأة تجد زوجا أفضل، والرجل يجد زوجة أفضل. نعم.
ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
هنا أعاد الله سبحانه وتعالى الأمر إليه يعني عادة في خضم الحياة وبالذات في قضايا المشكلات ينسى الإنسان ما يسمى اليوم الوازع الديني، وينسى ما يتعلق بالأصول، وينسى السنن التي بني عليها هذا الكون، وينسى السنن التشريعية. فالله سبحانه وتعالى يقول: مع هذا يجب أن تعلموا أن لله ما في السماوات وما في الأرض كله، يعني أن المقادير ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض. وأرجع الأمر إلى التقوى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإذا جاءت التقوى انحلت المشكلات بإذن الله عز وجل. فمصدر الأمور تقوى الله عز وجل. وإن تكفروا، أن تبتعدوا عن الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الكفر، فاعلموا أن لله ما في السماوات وما في الأرض، فمقدر الأمور سبحانه وتعالى ومالك الملك ومالك ما في السماوات وما في الأرض هو الله سبحانه وتعالى. وكان الله غنيا حميدا، فمن تمام غنى الله سبحانه وتعالى أنه ملك السماوات والأرض، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن العالم كله مفتقر إليه جل وعلا. وحميد هو المتصف بصفات الحمد، وهي من صفات الكمال والجمال والجلال له سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال. ولذلك لاحظ هنا اقتران الغنى بالحمد، اقتران الغنى بالحمد، فإنه غني سبحانه وتعالى ومحمود جل وعلا، فقرن بين الأمرين. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، تأكيد، وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. والوكالة هنا تستلزم العلم، فإن الوكيل إذا توكل عن صاحبه حين يستلزم العلم بما لدى صاحبه. فالله سبحانه وتعالى كأنه قال: وكفى بالله وكيلا، فهو عالم بما يجري في هذه السماوات وفي هذه الأرض. بناء على هذا يجب على المرء في جميع أحواله أن يدرك هذا المعنى الكبير. فإن لم يدركه قال الله سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فاختر أيها الإنسان لنفسك ما شئت، فإذا علمت أن الله يملك السماوات والأرض وعنده ثواب الدنيا وعنده ثواب الآخرة، فعليك بلا شك أن تختار ثواب الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستأذنكم شيخ فالح للوقوف عند هذه الآية، ونكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.